بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. وأسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج، أسأل الله تعالى التيسير والتوفيق والسداد. وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخ أبو كريم من اليمن صنعاء. يسأل أبو كريم: مع أني أدفع للعمال الذين يعملون في المزرعة أجرتهم آخر العام وقيمة المبيدات الحشرية وما إلى ذلك حوالي 500,000، هل يصح أني أخصم المبلغ اللي 500,000 من حال قيمة المزرعة وأزكي على 2.5 مليون فقط، أم أزكي على المبلغ كاملا؟ أبو كريم من اليمن، بارك الله فيك ورزقك الله وبارك فيما رزقك. أخي الفاضل، بالنسبة لي ما ذكرت بالنسبة للمزرعة، يجب أن تعلم بأن زكاتها زكاة هذا الأمر الأول، فلا بد أن تراجع نفسك في هذا الأمر. زكاة المزرعة زكاة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، وليست زكاة عروض التجارة، بمعنى تخرج العشر إذا كانت تسقى بماء السماء، أو نصف العشر إذا كانت تسقى بمؤونة. الأمر الآخر، بالنسبة لي كل ما على المزرعة من التزامات مالية يجب عليك أن تخرجها قبل الزكاة، تعطي العمال أجرتهم، تسدد الديون الذي عليك. والأمر الثالث، تخرج الزكاة ولا تخصم منها شيء. بالنسبة للمزرعة، والدتي تقول: هل يجوز التصدق عن الأموات بقيمة تصلهم؟ قد دلت على هذا مجموعة من النصوص، والأفضل النصوص الشرعية، والأفضل أن يتصدق عن كل شخص لوحده. مثلا تتصدق عن والدها بقيمة 10 مثلا ريالات عماني، تتصدق عن والدها أو عن أخيها أو عن ابنها وكذا، تتصدق يعني كل واحد صدق. يجوز لها أن تتصدق بمبلغ مالي واحد وترجو ثوابها لمن نوت من أمواتها. أم يوسف من هولندا تقول: أخرج أنا وصديقاتي إلى النزهة أحيانا في الحديقة ونصلي هناك وقت العصر أو المغرب، هل يجوز ذلك؟ أختي أم يوسف من هولندا، بارك الله فيك. الجواب: نعم، بل يجب عليكم ذلك إذا كان وقت الصلاة يخرج، إن أنتم أخرتم الصلاة. فإذا تقولين لو أخرنا الصلاة خرج وقت الصلاة، يجب عليكم أن تصلوا في الحديقة، تختاروا مكان، طبعا هذا المكان يعني لا يشاهدكم فيه أحد، إن لم يتيسر صليتم في المكان الذي أنتم فيه بالحجاب الكامل. أم محمد أمين من اليمن تقول: عندي فلوس مجمدة لها حوالي سنة، أريد أن أبني بها بيت وإلى الآن ما تيسرت، هل عليها زكاة؟ أختي أم محمد أمين من اليمن، بارك الله فيك، تقولين بأن عندك أموال وهذه الأموال، لماذا؟ لأن هذا مال قابل للنماء، أنت اللي هذا لو شغلتي اشتغل، تجب عليك فيه الزكاة يا أختي الفاضلة بشرطين: بلوغ النصاب، وقد بلغ النصاب كما أشرت لأن في بناء بيت، وأيضا حال عليه الحول وهو 12 شهر قمري عربي. بارك الله فيك. الذي توفي وقد أعطى عمي المتوفى مبلغ من المال أيضا بحدود 600 دينار أردني قبل 25 سنة ليقوم عمي بسداد هذا المبلغ لطرف ثالث. عمي لم يقم بسداد هذا المبلغ ولم يقم بإرجاع المال لأبي مع مطالبات أبي المستمرة، وكان يرفض ويماطل. الآن أولاد عمي يريدون رد المبلغ لتبرئة ذمة أبيهم. السؤال: هل لنا في هذا المبلغ من تعويض من باب رد المال المغصوب أو الدين المماطل، مع العلم أنه ليس بدين من الأساس، أم يردون المبلغ قيمته أو بالمثل؟ عبد القادر من الأردن، بارك الله فيك ورحم الله والديك ورحم الله أمواتك وجميع أموات المسلمين. بالنسبة لكم تستحقون المبلغ مثل المبلغ وليس قيمة المبلغ، تستحقون مثل المبلغ، خاصة وأن الورثة هم الذين سيسددونكم، وليس مثلا العم الذي مثلا ماطل في هذا المبلغ أو مثلا رفض، يعني الآن هو بين يدي الله عز وجل، وأولاده يريدون أن يعني يخلصوا عن والدهم هذا الحق الذي تعلقت ذمته. به لأخيه وقد لقي الله، فأنتم ليس لكم إلا هذا المبلغ، مثل هذا المبلغ 600 دينار، أو أن تسامحوا وأن تعفوا، وهذا أفضل وأقرب للتقوى. أنتم أخوانك تجتمعون تقول سامحنا عمنا. وتسباسل من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول صدقة بعد إخراجها بمدة طويلة أو قصيرة. أختي أم باسل من السعودية بارك الله فيك تسألين تقولين يعني شخص تصدق بصدقة ثم بعد مدة طويلة أحب أن يشرك والديه في هذه الصدقة، هل هذا يصح؟ الجواب لا، الجواب لا، لأن النية لابد أن تكون مقارنة. لقولين بعد فترة طويلة هذا ما يصلح بارك الله فيك، لكن عليك قادرة على ذلك. أم رعد من الأردن تقول عند الدعاء لشخص ما هل يكون باسم الأم أو باسم الأب مثلا؟ ونعم أختي أم رعد من الأردن بارك الله فيك، بالنسبة للدعاء يدعى للشخص، ما في حاجة ذكر اسم أم الشخص أو أب الشخص، ما في تحي يا اللهم اغفر لي محمد مثلا، والله عز وجل عالم بنيتك من تقصدين محمد، اللهم اغفر لي عبد الله، اللهم اغفر لي مثلا فلان، اللهم كذا، ما في حاجة أنك تذكرين اسم أمه واسم أبيه. وإذا أحببت أن تذكري اسمه كاملا تنسبينه إلى أبيه، ما تنسبينه إلى أمه، تقول اللهم اغفر لمحمد بن عبد الله، اغفر اللهم اغفر لأحمد بن علي مثلا، ها؟ ما تقولين أحمد بن زينب، ما علاقة والدته؟ الإنسان ينسب إلى أبيه، حتى الحرمة الآن المرأة تنسب إلى أبيها، فاطمة بنت محمد، فاطمة بنت أحمد. ما بارك الله في عبد الله علي من اليمن يقول أنا مؤمن يقينا بأن الله كتب لنا أرزاقنا ونحن في بطون أمهاتنا. سؤال، إذا كتب الله لعبد وهو في بطن أمه بتضييق رزقه ثم دعا العبد ربه بأن يوسع له رزقه، فهل يمكن لله عز وجل في حال استجاب دعوة عبده أن يغير قدره الأزلي ويبسط لعبده في الرزق بعد أن كتب عليه وهو في بطن أمه بتضييق رزقه؟ عبد الله من اليمن بارك الله فيك ورضي عنك، طبعا أنت في سؤالك اشتمل سؤالك على مفردة حقيقة لا تليق بمقام الرب جل وعلا، وأعتقد منك ما قصدت هذا، ما ينبغي لك أن تتعامل مع ربك بمثل هذا الأسلوب. هل يستطيع ربك ها كبني إسرائيل، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة؟ الله عز وجل على كل شيء قدير، الله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار، عنده أم الكتاب سبحانه وتعالى، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ولذلك يا أخي الفاضل لا يعني ينبغي لك بل لا يجوز أن تقول هل يقدر ربنا يغير، كيف تقول مثل هذا الكلام؟ وأنا أجزم يقينا بأنك ما قصدت هذا الشيء. الله يرضى عليك ويبارك فيك، كل ما يجري في هذا العالم إنه بقدر الله، كل ما يجري فيها من الغنى، من الفقر، من الصحة، من المرض، من السلم، من الحرب، كل شيء بقدر الله عز وجل. والله عز وجل جعل لهذه الأشياء أسبابا، جعل لها أسباب. أنت الآن إذا أراد أنت إذا كنت فقير ثم سعيت في التعيس، الدعاء سبب. أنت الآن كتب عليك بأن تكون فقيرا ثم المسابق أنك إذا دعوت أصبحت غنيا، فلا يجوز الإنسان أن يتعامل بمثل هذه الأشياء مع ربه. هذا أنت الآن أنت مطالب بالعمل وبذل السبب، أنت ما الغيب لله عز وجل. أنت الآن تقول مثلا أنا قدر الله علي أن رزقي مضيق، طيب ما تدري الأيام القادمة ماذا تكون، قد تستمر على هذه الحالة وقد تكون من الأغنياء وقد تكون من المتوسطين، فتنتبه لهذا بارك الله فيك، عليك بالدعاء. رعد من أمريكا يقول أنا مسافر على طول في قاطرة، يجب علي أن أقصر، وهل في فترة محددة للقصر أو القصر واجب مهما طال السفر؟ أبو رعد من أمريكا بارك الله فيك ورضي عنك ويسر الله أمرك. أولا القصر ليس بواجب، رخصة، القصر رخصة وليس بواجب، هذا قول جماهير أهل العلم، في من الفقهاء من ذهب إلى الوجوب، لكن الصحيح قول جماهير أهل العلم أنه رخصة وسنة. وبالنسبة لحالتك نعم تقصر، تقصر لأنك مسافر، ينطبق عليك وصف المسافر، وذلك تقصر حتى لو طالت المدة شهر شهرين، لأنك تتنقل بالقاطرة كما ذكرت ما بين مدينة ومدينة وتمشي المسافات الطويلة، فتقصر بارك الله فيك. أم هدى من موريتانيا تسأل تقول هل الاستماع إلى تلاوة القرآن عن طريق الهاتف أو إذاعة القرآن يحصل صاحبه على أجر المستمع تساوى مع القارئ في الأجر؟ أختي أم هدى من موريتانيا بارك الله فيك، بالنسبة للاستماع إلى قراءة القرآن عبادة، سواء كان الاستماع إلى شخص يقرأ مباشرة أو إلى مسجل مثلا، كل هذا يؤجر عليه الإنسان، الاستماع للقراءة كالقراءة، لكن من حيث الأفضل لا شك بأن الذي يقرأ أفضل، الذي يقرأ القرآن أفضل. ولذلك الفاضل السماع للقرآن سواء كان من مباشر أو مسجل، هذا الإنسان له أجر كبير بحول الله. أم عايدة من فرنسا تقول سيارة معروضة للبيع بمبلغ 20,000، دفعت ثمنها كلها دفعة واحدة، ولكن لو أردت أن أشتريها بالتقسيط يكون ثمنها 23,000، ما حكم المبلغ المضاف اللي هو 3,000؟ هل هذا ربا؟ أختي أم عايدة من فرنسا بارك الله فيك، بالنسبة لي البيع بالدين أو بالتقسيط جائز ولله الحمد. يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، ولذلك يجوز البيع بالتقسيط، يجوز البيع بمثل ما ذكرتي، لكن صورة البيع اللي ذكرتيها صحيحة، فسيارة ب20,000 نقد لكن بالتقسيط ب23,000 طبيعي، هذا الزيادة في مقابل الأجل، ما أحد يبيعك ما سعره نقدا بنفس السعر دينا أو تقسيطا، فهذا ما في بأس، بشرط أنكم ما تفترقان أنت والبائع إلا وقد اتفقتما على أحد السعرين أو على أحد البيعتين، تقول أنا أريد نقد أو أنا أريد تقسيط، ما تنفصلان من المجلس، مجلس العقد، إحدى البيعتين. أم وائل من اليمن بارك الله فيها تقول لي 8 سنوات أشتغل وأجمع عشان الحج، بس يعني الناس تعرف أني نويت بذا الشغل الحج، هل يعتبر هذا رياء وعلي ذنب في ذا الشيء، مع العلم أني ما تقصدت أن الناس تعرف، لكن في سياق الكلام تكلمت وقلت أنا أجمع لي الحج، هل علي شيء؟ أختي أم وائل بارك الله فيك، ويسر الله تعالى لك الحج وأعانك ووفقك لكل خير. الجواب لا يا أختي الفاضل، أنت ما قصدتي، يعني أنت، وليس هذا رياء، كون الناس سمعوا هذا الشيء هذا ما ليس رياء، هذا ليس رياء، الرياء أن تقصدي بعملك الناس، تقصدي بالعمل الأخروي اللي هو العبادات الناس، أنت ما قصدتي هذا، فأبشري على خير، وأصلت أبشري أنك على خير، ويسر الله لك الحج وأعانك الله عز وجل ووفقك لكل خير. فاطمة من الفجيرة تقول أسأل عن الدمى ناقصة الملامح، هل يجوز اقتناؤها أو بيعها؟ أختي فاطمة من الفجيرة بارك الله فيك، إذا كانت الدمى اللي تقصدينها يعني ليس فيها العيون والأنف وكذا مثل ما شرحتي، يعني مجرد هكذا، ما في بأس، يجوز اقتناء الدمى التي ليس فيها يعني الحواس هذه التي عند البشر وشيء من هذا القبيل، يعني مجرد دمية مثل ما كان عند عائشة رضي الله عنها، يعني كان عندها مثل كالخيل مثلا ولها أجنحة وتلعب هي والبنات بمثل هذا، فما نهاها النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا، فلذلك يجوز بارك الله فيك. العودة حتى يبني لها بيت مستقل وهو لا يستطيع ذلك، هل يجوز إعطاؤه من زكاة المال لبناء مسكن؟ عبد الله من أبو ظبي بارك الله فيك، بالنسبة لزكاة المال إنما تعطى للفقراء والمساكين والغارمين وبقية الأصناف المذكورين في الآية، الفقراء الفقير المعدم الذي لا يجد شيء، المسكين الذي يجد بعض كفايته، الغارم الذي عليه ديون بحق طبعا وليس بباطل ولا بحرام ولا يستطيع السداد، ما يستطيع السداد. فلذلك أخي الفاضل إذا صاحبك هذا اللي زوجته خرجت من البيت ورفضت ترجع إلا بعد أن يبني لها مسكن، إن هو اقترض ودخل في ديون لأجل بناء المسكن وعجز عن السداد، نعم يجوز تعطيه في مثل هذه الحالة مع تذكير الزوجة وتخويفها بالله عز وجل على الصبر على زوجها، إلا إذا كانت تعاني مشاكل من أهله مثلا أو لا تستطيع العيش معهم بسبب أذيتهم، نعم لها ذلك. بارك الله فيك. أم محمد من اليمن بارك الله فيها تقول: ما حكم إذا حرمت شيء مثل الله يحرمه أنني أخرج مثلا وخرجت، ما الكفارة؟ أم محمد بارك الله فيك، أولا الإنسان لا يجوز له أن يحرم ما أحل الله، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا صدر منه عليه كفارة يمين إطعام 10 مساكين فأطعمي 10 مساكين بارك الله فيك ما دام أنك خرجت أو تريدين الخروج. أحمد النقبي من خور فكان يقول: هل يأثم من يسرح أن يفكر في أي شيء في باله عند قراءة القرآن؟ أحمد من خور فكان بارك الله فيك، بالنسبة لي الإنسان طبعا يعني ينبغي له أن يقبل على صلاته وعلى قراءته، فقراءة القرآن عبادة ويتدبر الإنسان. الله تعالى يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، ليتدبروا آياته. فلذلك الإنسان لما يقرأ قراءة متدبر حتى ينتفع القلب والروح. ولكن لو حصل سرح مثلا ما عليه شيء، لأن قراءة القرآن سنة ولا يبطلها السرحان مثلا، لكن ليس أجر الذي يسرح في القراءة كمثل أجر الذي يتدبر. بارك الله فيك. أم ناصر من عمان تقول: يا شيخ، مررت بمشاكل كثيرة مع أهل زوجي، حلفت أن لا أكلم أم زوجي وأخت زوجي الكبرى وأخت زوجي الصغرى لشدة الضرر اللي يحقني، حلفت أن لا أسلم عليهم ولا أبدأهم بسلام، وحلفت كثيرا. مرت سنة وتوفي أحد أقارب زوجي، حضرت العزاء وجدت أم زوجي وخواته سلمت عليهم، الآن هل تجب علي كفارة يمين أم أكفر 3 مرات؟ أختي أم ناصر من سلطنة عمان بارك الله فيك، الواجب عليك كفارة يمين واحدة لأن السبب واحد. أنت قلت: والله ما أكلم أم زوجي ولا أخت زوجي الكبرى ولا أخت زوجي الصغرى، وسلمت عليهم في العزاء، عليك كفارة يمين واحدة وهي طعام 10 مساكين بارك الله فيك. أم عبد الملك من اليمن تقول: هل المرأة تقيم الصلاة مثلا وتصلي جماعة؟ أختي أم عبد الملك من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة لي المرأة ليس عليها أذان ولا إقامة، ليس عليها أذان ولا إقامة. وبالنسبة لمسألة صلاة الجماعة ما تجب عليها، لكن يجوز لها أن تصلي جماعة سواء مع الرجال في المسجد، صلي في مصلى النساء، أو تصلي جماعة مع النساء مثلا في بيتها، في بيتها. بارك الله فيك. أم محمد من اليمن أرسلت رسالة طويلة طبعا مخالفة شرط البرنامج، ونحن نقول دائما اختصروا يا إخواني وأخواتي، اختصروا الرسائل بارك الله فيكم. تقول بأن متزوجة من 4 أشهر وزوجها يغلط عليها بالكلام الجارح من بداية الشهر، تقول يعني كنت أسكت ولا أكلمه، يعني وذكرت بأنه قاسي جدا وطلعني من البيت وطلقني وأنا حامل وشلت أغراضي ورجعني بعد 20 يوم، ومش علشان الحياة الزوجية، لا علشان أرد له المهر لو أبي الطلاق، ويفتري علي بالكلام، وأهلي يقولون لو تبي الطلاق ترجع المهر، والحل يعني مع كذا، يعني يا شيخ ما الحل؟ أرد له المهر وهو من طلقني. أختي الفاضلة أم محمد من اليمن بارك الله فيك، الإنسان يشتري صحته ويشتري عافيته ويشتري حريته. إذا كنت تعانين يعني مع هذا الزوج هذه المعاناة وهذا الضرر منه ومن أهله، ماذا تريدين بهذا؟ رجعي له المهر، اخلعي، رجعي له المهر. الإنسان ما يعيش إلا حياة واحدة، وما دام أن عنده من الجشع والطمع بمثل هذه الطريقة، خلاصك منه هذا عتق ورحمة. ماذا تريدين مثل هذا الزوج الذي فقد أبسط درجات يعني المعاشرة مع الزوجة، المعاشرة مع الزوجة؟ يعني المفروض الرجل يكرم امرأته حتى لو حصل فراق بينه وبين زوجته، ما ينسى الفضل، ولا تنسوا الفضل بينكم، لا تنسوا الفضل بينكم. ولذلك أخت الفاضلة يعني واضح أنك تعيشين مأساة، تعيشين أزمة، رجعك ما يريد يرجعك إلا لأجل أنك تخلعينه، اخلعيه ما دام مثل ما وصفت. طبعا إخواني رسالة أم محمد تقطر ألم وحزن مليئة بالحوادث، ويظهر بأن كما ذكرت أنها مظلومة، يعني ما في شيء يدل على أنها ظالمة معتدية مثلا حسب رسالتها، فلذلك أختي الفاضلة إذا كنت تشاوريني اخلعيه ورجعي للمهر، حتى لو اقترضتي، حتى لو اقترضتي رجعي للمهر. الإنسان ما يمكن يعيش مع زوج طوال حياته، في امرأة تعيش مع زوج طوال حياته في أزمة وفي ضرب وسب وشتم وقهر وسحق، ما يمكن. فلذلك إما أن يطلق ويتق الله عز وجل في طلاقك، لأن هذا من تقوى الله، هو من تقوى الله أن يطلقك حتى لا يستمر أذية لك، وإذا ما طلق اخلعي بارك الله فيك. أم عبد الله من تركيا تسأل تقول بالنسبة للأذكار التي قبل السلام، يعني مثلا آتي بربنا آتنا في الدنيا إلى آخره. أختي أم عبد الله من تركيا بارك الله فيك، بالنسبة للأذكار الأدعية التي قبل السلام ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام مجموعة من الأدعية، ولكن آكدها ربنا آكدها اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، هذا آكدها، لأن الصحابي راوي الحديث يقول كان صلى الله عليه وسلم يعلم، هذا آكد الأدعية. وبعدين مثلا دعاء اللهم كثيرة ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، كذلك دعاء اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، كذلك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال يتخير من الدعاء ما شاء. أم إيمان من ليبيا بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة للوالدة رحمها الله، هل عليها شيء لأنها سمتنا بأسماء يعني غير جيدة مثلا، وهل إذا غيرت الاسم مثلا أذبح عقيقة؟ أختي أم إيمان من ليبيا بارك الله فيك ورحم الله الوالدة وغفر الله لها، أحيانا كبار السن يسمون أسماء بسبب الجهل اللي يعيشونه والبيئة التي يكونون فيها غير جيدة غير جيد، لكن هذا ما يمنع أن الإنسان يغير اسمه. فإذا سمتك والدتك باسم قبيح أو اسم غير شرعي أو اسم فيه مخالفة غيري، وما في داعي تذبحين عقيقة ولا تذبحين ذبيحة، ما في داعي، ما له داعي وليس له علاقة بقضية تغيير الاسم، بارك الله فيك. أم كريم من أبو ظبي تقول هل يجوز إعطاء جزء من مال الزكاة للأشخاص الذين يقومون بمساعدتنا مثل السواق والمربي مع العلم أنهم على دين الإسلام وفي حاجة إلى المال؟ أم كريم من أبو ظبي بارك الله فيك، بالنسبة للزكاة أختي الفاضلة، الزكاة مجالها ضيق، لأن الله تعالى قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، هذه الزكاة. الزكاة تعطى للفقير المعدم الذي لا يجد شيء، تعطى للمسكين الذي يجد بعض الكفاية، تعطى للغارم بحق مديون عليه قرض بحق وما يقدر يسدد، تعطى بقية الأصناف. طيب السواق اللي عندك في البيت أو مثلا العامل، هؤلاء لهم رواتب، هؤلاء لهم رواتب، فإذا كنت تقولين بأن هذا في مقام الراتب ما يجوز، حرام، هذا ليس له علاقة بالراتب. إذا قلت والله لا أنا من باب المساعدة، أنا أعلم أن عندهم إشكالات عندهم كذا، ما في شيء، ما في شيء، بشرط أن لا يكون في مقابل خدمة، واضح كريم؟ أن لا يكون في مقابل خدمة، يعني ما تعطينا إلا إذا خدمك أو زاد في الخدمة مثلا. انتبهي، الزكاة هذه ركن من أركان الإسلام، ما يجوز إنسان يتلاعب فيها، وما يجوز الإنسان يجر نفع إلى نفسه من خلال الزكاة، ينتبه ويحذر، بارك الله فيك. أم محمد من الشارقة تقول بأن عادتها 7 أيام أو 8، قبل 3 أشهر جتها الدورة تقول 21 يوم، وقالت لها وحدة بأن سألت شيخ وقال لو استمر أكثر من أيام عادتها لازم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصليها، هذا الشهر رجعت واستمرت علي 10 أيام، ماذا علي؟ أختي أم محمد من الشارقة، طبعا بالنسبة للنساء يعني يختلفنا من حيث عدد أيام العادة، 6 7 8، بعض النساء 10 أيام، تعرف بأن عادتها 10 أيام، أي امرأة عادتها 10 أيام يجب أن تجلس العادة الأيام هذه كلها عن الصلاة، هذه عادتها. لكن امرأة عادتها 7 أيام ثم زاد اليوم 8 أيام، تجلس 9 أيام إلى 15 يوم، إلى 15 يوم ما دام أن ما رأت الطهر، ما رأت الطهر خلال هذه الفترة، فيجب عليها أن تجلس إلى 15 يوم. هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم. ولذلك بعد 15 يوم تغتسل وتصلي وتحسب ما زاد من الأيام بالنسبة للدم استحاضة. بارك الله فيك يا أم محمد. أم محمد من دبي بارك الله فيها تسأل تقول: ما حكم من أعطى أحد أولاده مبلغا من المال لأجل الزواج ولكنه ما تزوج؟ وأختي أم محمد من دبي بارك الله فيك، بالنسبة للشخص إذا أعطى أحد أولاده مبلغا ماليا لأجل الزواج فلا يلزمه أن يعطي بقية الأولاد. لماذا؟ لأن هذا ظرف طارئ، ظرف خاص، هذا ليس له علاقة بالنفقة الواجبة. وإذا تزوج الثاني أعطاه مثلا وهكذا. طيب، أنت تقولين بأن هذا الولد ما تزوج بهذا المال، يجب عليه أن يعيد المال لوالده، يجب عليه أن يعيد المال لوالده أو لوالدته، ولا يجوز له أن ينفرد بهذا المال لأنه ما تزوج. أما يقول: لا، أنا حفظته في المصرف في حسابي لأني أبحث، أو مثلا فشل في زواجه الأول، تقدم وما قبل، ويقول أنا أنتظر، يعني هذا راجع للوالد، إما أن يسحب المبلغ أو يصبر عليه. لكن عموما إذا هو رفض الزواج لا يستحق هذا المبلغ، يرجعه لوالده. بارك الله فيكم. أم نور من العراق الموصل تقول: عندي سواران من الذهب هدية من والدتي ومعتزة فيهم، أريد أعطيهم للصايغ يذوبهم يسوق لي سوار واحد واحدا بدلهم ملوي، تقول كما نسميه بلهجتنا الكسر، ثمن الصياغة، لأن الذهب ما من عندي، ما حكم الشرع في ذلك خاصة إذا الصائغ أضاف عليه كم جرام مثلا من الذهب؟ أختي أم نور من العراق الموصل بارك الله فيك، أنت تقولين بأن عندك سوارين من ذهب وتريدين إذابتهم لجعلهم سوارا واحدا، ما في حرج، تعطين الصائغ يعني قيمة هذا الشغل، هذا الشغل. قضية الصائغ يضيف شيء، يضيف شيء، هذا تتفقين معه في أول العقد. يعني الآن عندك سوارين، قلتي له ذوبي لي، قلتي للصائغ ذوبي ذوب لي السوارين بسوار واحد، قال يعني بفعل لكن سأضيف، أنت اتفقت معه سيضيف، إذن هذه الإضافة من الذهب شراء من عنده، أصبح زاد في الذهب، فاجتمع في الصائغ البيع وأيضا الشغل، البيع والشغل، الشغل ما في كلام بينك وبينه، ما في كلام حتى لو أجلت المبلغ، لكن بالنسبة للزيادة الجرامات هذه يجب عليك أن تتفقي أنت وإياه في بداية العقد وتستلمين هذا السوارين. يبغى يشتغل لك إذا في سوار واحد قالك أنا بأخذ منك $1,000 مثلا، $1,000، طيب والزيادة؟ قال الزيادة $500. يجب عليك أخت الفاضلة في بدايتك قبل الشغل تقولي له: تفضل عطني الذهب الزيادة هذه وتفضل، ثم تسلمين هي للشغل. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، يدا بيد، مثلا بمثل، هاء بها، سواء بسواء. فأنت اجتمع عندك شراء وشغل، فالشراء لابد فيه من أن يكون يعني في لابد من القبض في مجلس العقد، لابد من التقابض، ثم تعطينا السوارين. بارك الله فيك. محمد بن السعودية يقول: لورثة تكلم معهم سابقا وقدروا صعوبة البنك ثم وضع في الأسهم، وأنا وإخواني وخواتي نعلم من قبل أنه كثير الخسائر في الأسهم، والمبلغ فرصة، عندما كنت مصرا أن أنصحه وأحذره لخطورة الأمر، فماذا علي؟ محمد من السعودية بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يسدد عن والدك. لا شك بأن الوالد أخطأ، أخطأ خطأ كبيرا حينما ذهب يشتغل في الأسهم التي فيها مخاطرة وترك حق هؤلاء الورثة، يجوز لهذا. هذا الآن ذمته مشغولة بحق هؤلاء الورث، وما يدري متى يلقى ربه عز وجل، وكيف يلقى الله عز وجل وعليه ديون، هو قادر على سداده وقد أخذ قرضا آخر، فحمل نفسه يعني أحمال ما تطيقها النفس. ولذلك أخي الفاضل أنا أنصحك بأن تجلس مع الوالد وقل أنا ما أتدخل، أنا فقط نصيحة وخايف عليك، وهذا يجرك إلى أن يعني تتحمل أضعاف مضاعفة من الديون. سدد حق هؤلاء الأيتام أو هؤلاء الورثة، وإن شاء الله الله يبارك لك فيما تبقى. إذا الوالد شفته مثلا عصب عليك وقال لك لا تتدخل، قل أنا نصحتك فقط، نصحتك. وللورثة هؤلاء الحق أنهم يطالبونه، وإذا شعروا بأنه والله يماطل أو شعروا بأنه ما عنده دبرة أو بعارف يدبر عمره، يقولوا لنا اشتكي عليك ولا تسددنا، ما فيها شيء. يقولوا لنا إما تسددنا ولا اشتكينا عليك، لأن بعض الناس ما ينفع فيه إلا هذا. بعض الناس ما ينفع فيه لأنك تعطيه كلام مثل هذا الكلام القاسي، ينتبه على عمره وينتبه على نفسه. فممكن الورثة هؤلاء يقولوا يا أبو فلان سامحنا، حنا عارفين أنك أخذت قرض وعارفين أن عندك شيء، هذا سدد حقنا، ما تروح تغامر في الأسهم، هالأسهم هذه مغامرة مخاطرة، بارك الله فيك. لكن يا محمد إذا قال لك الوالد لا تدخل، هو على ما قال مسؤول عن نفسه، بارك الله فيك. أمل من سورية بارك الله فيها تقول يعني وحدة زوجها طلقها مرة واحدة وهي في غرفة وهو نفس الشيء موجود، يعني وهي عملت عدة 3 أشهر، كيف يرجعها؟ يا أمل بارك الله فيك من سورية، بالنسبة للزوج إذا طلق زوجته طلقة واحدة فهذه طلقة رجعية، ما تخرج من البيت، ولا يجوز لزوجها أن يخرجها من البيت، لقول الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة، تبقى في البيت ما تطلع وتستمر حتى تنتهي العدة. طيب كم عدتها؟ أنت قلتي 3 أشهر، هذا غلط، هذه للمرأة الآيسة اللي ما تحيض، أما المرأة اللي تحيض عدتها 3 حيض، عدتها 3 حيض، قد تنتهي العدة في شهرين. قد بعض النساء وهذا ذكر في كتب الفقه أنه في شهر واحد خرجت من العدة، حاضت 3 مرات، يومين 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 وخرجت من العدة. فالمقصود بنتي الله يحفظك العدة، عدة المرأة 3 حيض، 3 حيض. المرأة الآيسة من الحيض خلاص انقطع عنها الدم، نعم تعتد 3 أشهر كل شهر في مقابل حيضة، لأن هذه العادة، جرت العادة هكذا. عموما أخت الفاضل إذا كان الزوج ما رجعها بعد مرور 3 حيض وقد اغتسلت من الحيضة الثالثة أصبحت أجنبية عنهم، إذا أراد يراجعها لازم عقد جديد، يتقدم لوالدها أو لوليها، ولا بد عقد جديد كأنه متقدم للزواج من جديد، وتحسب عليه الطلقة الماضية، تبقى عليه طلقتين، طلقتان تبقى عليه، بارك الله فيك. وفاء من ليبيا تقول والدتها نذرت سوار من الذهب لكي تذهب إلى الحج ولم تستطع، هل الذهاب إلى العمرة في رمضان تعد الحج بهذا السوار؟ وفاء من ليبيا بارك الله فيك، الذي فهمت من سؤالك أن والدتك نذرت تبيع سوار الذهب لتحج به، هل تقوم العمرة مقام الحج لأن ما استطعت؟ الجواب لا، لأن فرق بين الحج والعمرة، فإن شاء الله يتيسر أمر حجها وتحج بإذن الله وتبيع هذا السوار وتصرف ثمنه في الحج، بارك الله فيك. الأخت أم عبد العزيز من السعودية بارك الله فيها تقول يعني أنا استمعت إليك في حلقة من الحلقات أن القاطع من يتواصل مع والديه ولكن يقاطع إخوته ولا يعتبر بار بهما لأن الوالدين يحزنون لرؤية تقاطع الأولاد، السؤال ما رأيك يا شيخ بالأم التي تحرض أولادها على بعض وتنقل الكلام فيما بينهم وتفرق في المعاملة، وإذا سمعت أن واحدة من بناتها عاتبة على الأخرى زادت النار والفتنة حتى يتقاطعوا ولا تصلح بينهم وتستقبل في في منزلها الأشرار والأقوياء من أولادها وبناتها والمظلوم والمضطهد تطرده وتفضح تفضح به بين الناس. يعني ذكرت أشياء غريبة جدا، تقول يعني هل هذا يعني يكون من القطيعة؟ أختي أم عبد العزيز من السعودية بارك الله فيك، والله هذا الكلام يعني غريب جدا، هذا الكلام غريب جدا. يعني أم عبد العزيز تقول فيها أم تفرق بين أولادها، إذا سمعت بنت من بناتها تعتب على الأخرى تزيد في الأمر ما تصلح، عيالها الأقوياء تحترمهم الضعيفين لا. يا أخت الفاضلة، يعني مثل هذه الأم، مثل هذه الأم يعني أحد أمرين، إما أن مريضة تعرض على طبيب نفسي، وإلا أن فيها مس يقرأ عليها راقي. أبدا ما جرت العادة، خاصة الأم، الأم من أحن يعني الناس على أولادها، الأم هي الحضن الدافئ، الأم هي الأم الرؤوم، الأم هي المرجع لأولادها، الأم هي اللي تصلح. شعرت بأن عيالها بينهم خلاف أو بناتها بينهم خلاف، لا والدتك سامحيني أقول هذا الكلام، عندها مشكلة عقلية، مشكلة نفسية، عندها سحر بلاء مثلا والعياذ بالله، ما يمكن يصدر هذا من أم سوية أو عاقل أبدا أبدا، ما يمكن يصدر من أم سوية عاقل. ولذلك أخت الفاضلة، أمك هذه زيادة على ما هي عليه، هذه هي اللي تسببت في قطيعة الرحم. إذا كانت فعلا تملك عقلها هي الآن المتسببة في قطيعة الرحم. فلذلك أخت الفاضلة بارك الله فيك، يعني المسألة تحتاج إلى أنكم تجلسون مع والدتك مع والدتكم وتكلمونها بهدوء، تقولون لها أنت جالسة تسوين إيش، أنت مدركة للي جالسة تسوينه. اجتمعي أنت إخوانك قولوا اتقوا الله في والدتكم، والدتكم عندها مشكلة ما يمكن أبدا. أنا إلى الآن ماني مستوعب رسالتك يا أخت الفاضلة، اللي فعلا شيء مؤلم. يعني أم تسعى في التفريق بين بناتها، أم تسعى في الفتنة والعياذ بالله، أم تضطهد عيالها وبناتها، شيء غريب جدا يعني. فلذلك أخت الفاضلة بارك الله فيك، أول شيء تجتمعين أنت وإخوانك اجتماع حبي صفائي ودي فيه رحم، وتجتمعون على كلمة سواء، أنكم الوالدة يعني شيء يعني تصرفاته غير طبيعي، فتتفقون على أنكم تعالجون الوضع، وبعدين تبدأ عملية المعالجة للوالد، لأن والدتي غير طبيعي. سامحيني أقول هذا الكلام، أبدا أنا ما مر علي في حياتي أبدا. يمكن الأم تزعل على بنتها، لكن لو جت بنتها الثانية تكلم عليها قالت لها اسكتي هذه أختك، حتى لو زعلان عليها. هذا اللي أعرفها أنا والله في 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 مجتمعاتنا وفي بيئاتنا، هذا اللي أعرف. المرأة اللي تخاف الله وتراقب الله ومسلمة وتصلي ومسمية، أبدا أبدا والدتي غير طبيعية. وهذا أقول هذا الكلام بناء على كلامك، العهد عليك أنت، لأن الرسالة غريبة جدا، الرسالة غريبة جدا. فلذلك أخت الفاضل اجلسي مع أخوانك وخواتك، عزميهم عندك في البيت وقول لهم تعالوا يعني نجلس ونشوف الوضع. إحنا الآن بيننا فرقة وبيننا خلاف وبيننا مشاكل، وتبين لنا والدتنا هي السبب. شوفوا أمكم، لا تكون مريضة، لا تكون ممسوسة، لا تكون عين أصابتها، صابتنا كلنا. وش العمل؟ شوف نشوف العلماء، شوف طلاب العلم، نشوف الطبيب النفسي مثلا، بهالطريقة الله يجمعكم على خير ولا يفرقكم. أما الله من إيطاليا تقول يعني عندي تساقط شعر أعاني منه مدة طويلة، مع العلم أني أتابع مع الطبيب المختص، لكن دون جدوى ما زلت أعاني، نصحوني أني أصل شعري بشعر آخر نوع من البلاستيك مثل شعر الدمية لمدة 4 أشهر، يساعد شعري حتى لا يسقط. وأنا أعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في لعن الواصلة، هل هذا ضريك وشفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك؟ مع أني أنا يعني ما أدري، أنا أعتقد بأن هذا غير صحيح، لكن إذا قالوا لك والله هذا نوع من العلاج تضعينه عند النوم مثلا لما تنامين مدة طويلة، ممكن ممكن مع التجربة، يعني وجدت حالات جربت فتضعينه عند النوم مثلا ما في بأس. أما يقول لك لا ضعيه وامشي فيه وطلعي فيه وكذا، لا هذا وصل لا يجوز. بارك الله فيك. أمت الله من اليمن بارك الله فيها تقول يعني أمي إذا جيت أخت البيت فوضى البيت، تقول هذا الكلام يضايقني، رجعت بيتي بيتنا ما أكلمها أكثر من أسبوعين، هل هذا عقوق؟ أختي أمت الله من اليمن بارك الله فيك ورضي الله عنك، أختي الفاضلة، يعني الأمهات يختلفنا، الأمهات يختلف، في بعض الأمهات تتلذذ بمشاغبة الأحفاد، سبحان الله العظيم، بعض الأمهات الطيبات الناضجات العاقلات ها تتلذذ لما تسمع صوت الأطفال وصراخ الأطفال وتخريب الأطفال وكذا، تقول متعة الحياة هذه، هذا صنف موجود. في أمهات أو عجائز يجن جنونها إذا ولد خرب شيء ولا وسخ شيء ولا كذا، قامت قيامة طبائع، نحن ما نستطيع أن نجعل الناس شيئا واحدا، ولذلك والدتك واضح من النوع الثاني، تحب بيتها مرتب، تحب دائما الهدوء، ما تحب أحد يخرب شيء، كيف تهجرينها مدة أسبوعين؟ هل هذا يعني هل هذا علاج؟ هل هذا حل؟ ما يجوز يا أختي الفاضلة أمة الله من اليمن، صبري على والدتك وتحمليها واعتذري لها، كوي سامحيني يا أمي اللي خربوه أنا بصلحه، اللي وسخوه أنا بنظفه، أي شيء سامحيني، أنا والله ما جبت عيالي إلا علشان يبرونك ويصلونك، أنت جدتهم. تقولين والله عاقب أمي بأسبوعين ما أكلمها، هذا كلام، هذا كلام إنسانة تخاف الله، تكلميها يوميا، تصل عليها يوميا، كفري عن ذنبك واعتذري منها دائما، واعتقد لو اعتذرتي استحت والدتك المرة الثانية، لو وسخوا العيال استحت وما تكلمهم. بعدين ربي عيالك، أنت إذا جيتي بيت الوالدة قولي لهم شوفوا اللي كسر شيء بضربه، اللي وسخ شيء بضربه مثلا، العيال يعني طبيعة الطفل ما يدرك ويفهم الشغلات هذه، لكن لما أنت تستهدفينهم بالكلام بالتوجيه بالتربية يتربون، يمكن المرة الأولى يسوي لكن خلاص يتعود يتربى. فلذلك أنت اتحملي والدتك، صبري عليها، ادعي لها، قولي سامحيني أنا والله انقطعت عنك لأني مستحية منك، خجلانة منك، ما أدري وين أودي وجهي عنك مثلا، الكلام الطيب الذرابة، هل تروحين تعاندين والدتك وتجعلينها ند؟ ها، وقلت لك أنا الحريم يختلفون، في بعض الحريم مثل ما قلت والله إن أحلى ما عليها يوم يوسخ الولد، الحمد لله عندها خدام ولا هي تقوم تنظف ما عندها مشكلة، أطفال زينة الحياة، وفي أمهات لا. لذلك أنت الآن ترتكبين خطأ أكبر من خطأ الوالد اللي تقول مثلا روحي أنت وعيالك أو كذا، بارك الله فيك، صلح الوضع، السن تشوف ثعابين في غرفتها والحمام أجلكم الله، وتخاف وتقول لا أحد يتقرب لها حتى لا تؤذيني، وبعد تقول أني أنا أشوف أسد وقطط وتخاف منها وتخاف دخول الحمام وصور وشيء من هذا، تقول رغم أنها تصلي وتقرأ القرآن ولم تعاني من الزهايمر. أختي أمت الله من العراق بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة وشفاها الله وعافاها. أختي الفاضل، هذه تهاويل أو يعني إحزان من الشيطان، خاصة إذا كانت في غرفة منفردة وفيها دورة مياه مثلا، فكونوا مع الوالدة، ناموا مع الوالدة يعني، أو تنقلونها إلى غرفة أخرى مثلا، ترى هذا حل من الحلول. يعني بعض الناس يصر على البقاء في غرفة أو في بيت والبيت شؤم عليه والغرفة شؤم عليه، يشوف مثل هذه الأشياء تغير غرفتها، واحد يبدلها وتنتهي الأمور. أو أن الوالدة تخبرونها يعني إذا جت تنام مثلا، تنام على طهارة على وضوء، تقرأ الآيات، آية الكرسي، تقرأ القواقل، تقرأ قل يا الكافرون، تقرأ بقية السور، وأنتم الآن بالخيار، إما ينام شخص معها من أحد بناتها أو أولادها، أو تنقلونها إلى غرفة أخرى مثلا، هذا حل من الحلول. وطبيعي يختلف هذا، الشيطان عدو، الشيطان يصور بعض الصور للإنسان حتى يفزعه ويحزنه ويصنع بعض الأشياء، خاصة مثل يعني الحالة اللي ذكرتي، غرفة لوحدها وحمام وشيء من هذا القبيل، قد يتسلط، والغالب أنه الناس يعيشون بشكل طبيعي، لكن هو يريد أن يحزن الوالدة، يريد أن يخيف الوالدة، فطمنيها وقولي لها هذا مجرد إحزان، الحزن والأذية هذه أذية معنوية، حزن معنوي، إن شاء الله يعني هو لا يستطيع الوصول إليه، لكن استعملوا هذه الأسباب. بارك الله فيك. علا من سوريا تقول: ما حكم الانتحار بسبب الحزن والخذلان من الجميع ومن الأهل والأصدقاء؟ هل هو حلال أم حرام؟ أنا عن جد تعبت نفسيتي من الحياة، ما لي حدا سند غير رب العالمين. علا بارك الله فيك، والله أنا متعجب من كلامك. مالك سند إلا الله رب العالمين وتريدين الانتحار؟ لا إله إلا الله، والله أمر عجيب جدا. من كان الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب. أنت استندت إلى ركن شديد، أنت استندت إلى رب الأرباب، ملك الملوك، رب الناس، إله الناس، كيف تقولي مثل هذا الكلام؟ الناس تخلوا عنك وتقول أنا معتمدة على الله. يكفيك هذا، والله يكفيك. بس الظاهر أنت تقولين هذا الكلام هكذا من دون استيعاب للمعنى. أنت تقول أنا متوكل على رب العالمين وتريدين الانتحار، كيف الله عز وجل يؤيدك وينصرك ويكون معك؟ ها؟ فأنت أخت الفاضلة استندت إلى ركن شديد، توكلت على الملك الجبار العظيم سبحانه وتعالى. إياك إياك أن يخذلك، أن يسيطر عليك الشيطان فيقودك إلى مثل هذا الذي يغضب الرحمن، الذي ينتحر يتعجل عذاب النار، الذي ينتحر يتعجل عذاب النار. وإذا الإنسان خذلوه الناس، الحمد لله عند رب الناس، عند رب الناس، إله الناس، اللهم لك الحمد. بعدين يا أخت الفاضلة، الحياة هذه يعني ما تستاهل أن الإنسان يحزن لأجلها أو يعني ينتحر لأجل والله موقف أو موقفين. أنت أصلا ما خلقت في هذه الدنيا إلا لغاية ولهدف. سمعت واحد مخلد في الدنيا عايش أبد الآباد، من الذي عاش في هذه الدنيا وبقي؟ الأنبياء، وهم صفوة الخلق، صفوة الخلق الأنبياء، ماتوا. ليس هناك أفضل من نبينا عليه الصلاة والسلام، مات صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما ينفعك بعد رحمة الله عز وجل إلا العمل الصالح. وأنت عندك جنة تستطيعين تدخلينها، والله هذه الجنة إذا دخلتيها تقزمت عندك الدنيا، ها، وأصبحت ما تحبين حتى لقاء الناس، ما تحبين لقاء الناس. تدرين ما هي؟ جنة الإيمان. جنة الإيمان، أن جنتي وبستاني في صدري أينما كنت، هكذا المؤمن يقول: أن جنتي وبستاني في صدري أينما كنت. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا يعني أصابه شيء ومر في أزمة ما يشكو للناس، يشكو لرب الناس. هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في الحديث إذا حزبه أمر قال أرحنا بها يا بي، يروح يصلي صلى الله عليه وسلم، المؤيد بجبريل، المؤيد بجبريل، يروح يصلي صلى الله عليه وسلم ويذكر الله ويدعو الله سبحانه وتعالى: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، اللهم رب المستضعفين، أنت ربي، إلى من تكلوني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أقرب لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليها أمر الدنيا والآخر، أن يحل بي غضبك أو ينزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا هو المؤمن. أنت عندك جنة، عند القرآن جنة، الصلاة جنة، ذكر الله جنة، الدعاء جنة، بر والديك جنة، طلب العلم جنة، طلب العلم جنة، قراءة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم جنة. أين أنت عن هذه الجنان؟ جنان والله أنك تتلذذين، أنك تتقزم عندك الدنيا كلها بما فيها، تتقزم عندك وما تساوي شيء. فيا أختي الفاضلة اتق الله، ولا تفكرين في مثل هذا الأمر، ولا يقودك الشيطان إلى مثل هذا المسلك الخطير الذي يقود إلى النار والعياذ بالله. ما في أجمل من أن الإنسان يعيش حياة الإيمان وتقوى الله سبحانه وتعالى. تخلوا عنك الناس، عندك رب الناس، إلجأ إلى الله عز وجل. هكذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام. هشام سيف من اليمن يقول: زوجتي تعاندني وأحيانا ما تطيعني وتتنرفز، لو كلمتها وإذا نصحتها ووضحت لها أخطاءها تبكي وتصيح، لو حد يسمعها يقول إني ضربتها، وتدعي علي بعض الأوقات تتناول حبوب منع الحمل، نصحتها بحلول أخرى لم تستجب، بماذا تنصحوني؟ هشام سيف من اليمن، بارك الله فيك ورضي الله عنك. حاول قدر المستطاع أن تفهم زوجتك بأن كما أن لها حقوق عليها أيضا واجبات، ومن الواجبات التي عليها أن تطيع زوجها في طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز لها أن تخالف زوجها، وأن تتقي الله عز وجل في ذلك. وما دام أن زوجها يأمرها بما فيه طاعة أو بما فيه وهو أمر مباح، يجب عليها أن تلتزم ذلك. وأما قضية الصراخ والصياح وتخيل للناس أنك اعتديت عليها، هذا ظلم، وهذه تعاقب عليها، لأن هذا من البغي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله فيه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخر، يعني من العذاب من البغي وقطيعة الرحم. البغي مثل هذا، تقوم المرأة تصارخ وتصيح وتسمع الناس، ها، حتى يخيل للناس أنه اعتدى عليها وضربها، هذا ظلم، حرام، تأخذ حب ذلك. هذا حق للزوج كما أنه حق لها، ما يسقط إلا يعني إسقاط الطرف الآخر. فحاول، احرص على إصلاحها. إذا رأيت والله هذه المرأة سيئة خلق ستستمر في هذا الدرب، طلقها، أنقذ نفسك مباشرة قبل أن تتورط في أولاد. لأن بعض الرجال يعني هو بسبب طيبة قلبه وسبب حسن خلقه يقول لعلها، لكن العلامات كلها تشير إلى أن هذه المرأة ماشية في درب غلط، هذه المرأة ما تقدر الحياة الزوجية. ولذلك الإنسان يعني يضع حل قبل أن يتورط بأولاد وكذا، أفضل. الله عز وجل أباح الطلاق. الآن كثير من، أنا أعرف أشخاص كثر قالوا نصبر واستمرت المرأة على سوء الخلق، والعكس أيضا بعض الأزواج استمر على سوء الخلق، تورطوا ورطة عظيمة جدا بعد ما جاء الأولاد. فلذلك أخي الفاضل أنصحك بأن تضع لها حد، أقول أنا سأمهلك شهرين تغيرين من طباعك، أنا آمرك بطاعة الله، آمرك بالأمور المباحة، لا أسمح لك أبدا أن تخالفيني في هذا ما دام أنه في طاعة الله وفي الأمور المباحة. أنا رجل البيت، بشرط لا تتعسف ولا تظلم ولا تسحق وتقهر. أنت واضح رجل تخاف الله، ما سألت إلا أنك تخاف الله، لكن باب التذكير. إذا والله استجابت وشفت المرأة تسنعت ومسكت الدرب الحمد لله، شفت غير ذلك ومصرة على مثل هذا، أنصحك بالفراق. أم عمار من ماليزيا تقول: يعني أنا لما أصلي أشعر بأني نقصت في الركعات، أعيد الصلاة أم لا؟ أختي أم عمار من ماليزيا بارك الله فيك، يعني هل الآن أنت في آخر الصلاة تقولين شكيت هذه الركعة الرابعة أو الثالثة، تقصدين هذا، تقومين مباشرة وتأتين بركعة كاملة، ها؟ تقول والله ما أدري أنا هذه الثالثة أم الرابعة، اجعليها الثالث وجيب الرابعة واسجدوا للسهو، اسجدوا للسهو سجدتين. إذا كان هذا الأمر دائما عندك وسواس وعندك شك وعندك كذا، لا، ما تلتفتين لمثل هذا، لأن الشيطان يحاول أن يفسد عليك عبادتك وطاعتك. بارك الله فيك. أبو خولة من اليمن يقول: أنا وصهري متزوجين أخوات، يقول حدث بيننا مشاكل أنا وصهري، وقلت لزوجتي قاطعي أختك ولا تكلميها، إذا كلمتيها أنت تحرمين علي، ومرت الأيام توفي والد زوجتي، اجتمعوا في العزاء وتكلموا، ما الحكم؟ أبو خولة من اليمن بارك الله فيك، طبعا أولا لا يجوز لك أن تحرم ما أحل الله لك، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا كنت تقصد الطلاق فهو طلاق، وإذا كنت تقصد الظهار يعني تحرم عليك كأمك مثلا، هذا ظهار، وإن تقصد اليمين فهذا يمين، تكفر بإطعام 10 مساكين. وهذا الذي يظهر، أنك ما قصدت تطلق زوجتك، لأن مشكلة بينك وبين يعني زوج أخت زوجتك، هذه المشكلة يعني. فلذلك تطعم 10 مساكين ولا تعود لمثل هذا أبدا. طيب إخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج، لكن في اللقاء القادم أكمل ما تبقى من الأسئلة، بشرط أنني أخبركم بأن من شروط قبول الأسئلة ذكر الاسم أو الكنية، اسم البلد، سؤال واحد يكون مختصر وليس بطويل، الصبر علينا لأن الأسئلة كثيرة، وأيضا لا نقبل الصوتيات والمرئيات كأسئلة، لا، يكتب السؤال بشكل مختصر. ألتقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.